يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد السجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، فلا حد لعطائك ولا راد لقضائك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال رحمه الله: كتاب السهو، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحاديث المتعلقة بأحكام السهو. والسهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، وهو مرادف عند طائفة للنسيان، وهو مرادف للنسيان، لكن فرق بعضهم بينهما بأن النسيان أعلى ويفتقر إلى تحصيل، كنسيان الآية والسورة. وأما السهو فالتنبه عنده أقرب، فالتنبه عند حصوله أقرب، والنسيان يكون للكل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. والسهو يكون عن الجزء في الصلاة. وقد يرد السهو أيضا عن الكل، كما في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا الذي يجعل البعض لا يفرق بينهما، ويجتمعان أيضا، أي السهو والنسيان، في العفو عنهما، في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. والسهو في الصلاة له ثلاث حالات: إما بزيادة أو نقصان أو شك. وأما حكمه، أي حكم السجود له، فواجب عند الحنفية والحنابلة في رواية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وظاهر الأمر الوجوب، ولأنه جبر لواجب ترك، وجبر الواجب واجب. وقال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية: هو سنة، فمن تركه فصلاته صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبرع اليقين وليسجد سجدتين. فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، أي والسجدتان نافلة، وهذا وجه الشاهد، رواه أبو داود. واختلفوا في موضعه، في موضع السجود، فقال الحنفية: كله بعد السلام. وعكسهم الشافعية، فقالوا كله قبل السلام. وفرق المالكية والحنابلة في رواية بين الزيادة والنقصان، فقالوا ما كان عن زيادة، فيكون السجود فيه بعد السلام ثم يسلم، وما كان عن نقصان فيكون السجود فيه بعد قبل السلام. وفي رواية ثالثة في المذهب، وهي التي نص عليها ابن قدامة رحمه الله في المغني، أنه قبل السلام إلا في موضعين، أنه قبل السلام إلا في موضعين: الموضع الأول إذا سلم عن نقص، والموضع الثاني إذا شك وبنى على غالب ظنه. وقد نقل الماوردي رحمه الله في الحاوي الإجماع على جواز سجود السهو وإجزائه قبل السلام أو بعده، وإنما الخلاف في الأفضل نظرا لاختلاف الأحاديث. قد روي عن الشافعي رحمه الله أن المكلف يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده، وقال الحازمي: الأشبه حمل الأحاديث على التوسع، حمل الأحاديث على التوسع، على أن الأمر واسع. لكن هذا القول يمكن قوله في الأحاديث الفعلية، أما وقد جاءت النصوص القولية التي تنص على أحد الموضعين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه ابن خزيمة. ولذا فالأقرب والله أعلم هو التفريق، كما هو مذهب الحنابلة والمالكية، والرواية الثالثة عند الحنابلة التي نص عليها ابن قدامة رحمه الله هي من أكثر الأقوال موافقة لأكثر الأحاديث التي تجتمع بها النصوص. وسجود السهو من رؤوس المسائل أيضا في الباب، أن سجود السهو مختص بالإمام والمنفرد، أما المأموم إذا انفرد بسهو فإنه لا سجود عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود، أجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو واحد من أحاديث خمسة هي العمدة في هذا الباب. ولذا على طالب الفقه أن يحفظ هذه الأحاديث الخمسة، فلا تستقيم له فتوى في هذا الباب إلا بحفظها. هذا الحديث هو أولها، والثاني هو حديث عبد الله بن مسعود في زيادة الركعة حينما زاد النبي صلى الله عليه وسلم خامسة، والثالث حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حينما سلم صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي من ركعتين، والرابع حديث آخر لأبي هريرة وهو آخر حديث تقدم معنا في كتاب العمل في الصلاة في قصة الشيطان إذا تولى عند سماع الأذان. وهذه الأحاديث الأربعة سيذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وحديث خامس من الأحاديث التي هي عمدة الباب هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تفرد به مسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وهذا من الأحاديث التي نصت على الموضع في قوله قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا إرغاما للشيطان. هذه خمسة أحاديث عمدة في باب السهو. وزاد النووي رحمه الله برحمته الواسعة حديثا سادسا، لكن فيما تقدم من أحاديث ما يدل على معناه، ذكر هذا في المجموع. قال رحمه الله: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، يعني ولم يجلس للتشهد الأول. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك بن أنس وهو الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج وهو ابن هرمز عن عبد الله ابن بحينة وهو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وبحينة هي أمه، ولذا أثبت الألف بين الاسمين بين عبد الله وبحينة، فإذا نسب إلى العلم إلى أمه أثبتت الألف. رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، وهي صلاة الظهر كما جاء في الرواية التالية، كما جاء في الرواية التالية، ثم قام فلم يجلس، أي للتشهد الأول، فقام الناس معه إلى الثالثة. وزاد ابن خزيمة رحمه الله في روايته: فسبحوا به، سبحوا به ليجلس، فمضى في صلاته. فلما قضى صلاته ونظرنا، يعني انتظرنا تسليمه، كبر، أي قبل التسليم، وفيه التكبير لسجود السهو، وفيه أيضا الجهر به، فقد سمعوا تكبيره، كبر قبل التسليم، فسجد السجدتين، وفيه أن السهو سجدتان، وفيها كلام سيأتي إن شاء الله. قال: وهو جالس ثم سلم تسليما، تسليم الصلاة المعتاد، ووقع السجود هنا قبل السلام. وهذا الحديث متفق عليه، بل رواه الجماعة، وتقدم في كتاب الأذان، ثم رواه من طريق أخرى عن طريق يحيى بن سعيد. في الطريق الأولى رواها عن مالك عن ابن شهاب، وهنا عن مالك عن يحيى ابن سعيد، وليس بين اللفظين خلاف، لكنه غاير رحمه الله في الإسناد، غاير في الإسناد. وهذا الحديث فيه من المسائل أنه يكبر للسهو، وهو أمر مجمع عليه بين أهل العلم، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وقاله العين أيضا هنا، وفيه أنها سجدتان، وفيه دليل على الحنفية الذين جعلوا السجود كله بعد السلام، لأنه سجد هنا قبل السلام. واستدل الحنفية رحمه الله بحديث ذي اليدين، فإنه سلم ثم سجد ثم سلم، وحملوه على أنه متأخر وأنه ناسخ. وعكسهم الشافعية، استدلوا بهذا الحديث على أنه كله قبل السلام، وجعلوه ناسخا لغيره من النصوص. والمسير إلى النسخ ليس بوجيه إذا أمكن الجمع، وقد أمكن عند النظر في اختلاف أحوال السجود الذي السهو الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا للمالكية الذين حملوا السجود قبل السلام على النقصان، قالوا: حصل هنا نقص، فيكون السجود فيه إذا حصل مثله قبل التسليم. وفي الحديث دليل على أن السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد قال الله عز وجل عن موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، في قصته مع الخضر. وقوله رضي الله عنه: فسجد سجدتين، أي وسجد الناس معه، وقد حكاه ابن حزم رحمه الله إجماعا أن السهو إذا وقع من الإمام أن المأمومين يسجدون معه أيضا ولو لم يقع منهم سهو لأنهم تابعوه. وقد استثنى ابن سيرين رحمه الله وغيره المسبوق إذا كان السجود بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد بل يقوم لما فاته من صلاته. واستدل الجمهور أيضا بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب، استدلوا على أنه سنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع. وذهب الحنابلة رحمهم الله في رواية عن الإمام أحمد إلى أنه واجب، ودليل الوجوب أنه جبره بسجدتين، أنه جبره بسجدتي السهو مع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمداومة وجبرانه بسجود السهو دليل على وجوبه، وهذا أظهر والله أعلم. واستدل ابن قدامة في المغني على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس مرفوعا عند مسلم قولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وهذا القول إنما هو في حال الجلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنهم أجمعوا على أن التحيات لا تقال إلا في حال هذه الجلسة والجلسة الأخيرة بعد التشهد الأخير للتشهد الأخير. وفي الحديث أيضا هذا دليل على أنه لا يرجع ولو نبه كما هو ظاهر من رواية ابن خزيمة، فإنهم سبحوا به فلم يرجع. قال الشافعية لو رجع بطلت صلاته، لو رجع تبطل الصلاة لأنه زاد فيها على سبيل العمد، لكن إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع. وفيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد، فإن لم يستتم فليجلس، رواه أبو داود. في حديث ابن بحينة أيضا هذا من المسائل أن من تكرر منه السهو لا يسجد إلا سجدتين، من تكرر منه السهو لا يسجد إلا سجدتين. وهل تكرر منه صلى الله عليه وسلم؟ هنا تكرر لأنه ترك الجلوس وترك التشهد وهما ركنان، فتحصل هنا سهوان، واكتفى عليه الصلاة والسلام بسجدتين. وأما حديث ثوبان لكل سهو سجدتان فرواه أبو داود وهو ضعيف، ويؤيد قول جماهير أهل العلم أن السجود لا يتكرر بتكرر السهو حديث ذي اليدين، فإنه صلى الله عليه وسلم سهى فيه أكثر من سهو، فإنه جلس وتشهد وسلم وقام من مكانه إلى خشبة معروضة في المسجد وتكلم مع الصحابة واكتفى في كل هذا بسجدتين. في الرواية الثانية قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. فلما قضى صلاته، قضى صلاته تحتمل أمرين، تحتمل أنه قضى وسلم، وعلى هذا يحمله الحنفية الذين يجعلون السجود بعد السلام، قالوا قضى صلاته يعني خرج من صلاته. فاستدلوا بهذا اللفظ على أمرين، الأمر الأول أن السجود بعد السلام لأنه قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم، والأمر الثاني استدلوا به على أن السلام ليس بركن في الصلاة لأنه لم يذكر هنا، وهذا من الاستدلال بالمتشابه. وعند رده إلى المحكم يتبين أنه أن قضى صلاته يعني انتهى من غالب أركانها
من القيام والركوع والسجود والجلوس والتشهد، ولم يبقى إلا التسليم، يعني قضى صلاته لم يبقى إلا التسليم كما هو ظاهر من السياق. والتسليم ركن للتحليل، وتحليل الصلاة لا يكون إلا بعد تمامها، وهي لم تتم بعد، لا زال في حقه سجدتان، فكأنه فرغ منها لأنه لم يبقى إلا التحليل الذي هو يقع بالتسليم. في قوله رضي الله عنه سجد سجدتين ثم سلم، فيه دليل على أنه لا يتشهد بعد سجود السهو، لأنه عبر بالتسليم بعد السجود، قال سجد سجدتين ثم سلم، وهذا مذهب الجمهور، قالوا لا تشهد بعد سجدتي السهو، بل يسجد ويسلم مباشرة، وعند الحنفية يتشهد ثم يسلم، وهذه من المسائل التي خالفوا فيها في هذا الباب. فالسجود عندهم على الأصل أنه كله بعد السلام، فيسلم من الفريضة ثم يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم، لأن عندهم لكل جلوس تشهد، وهذا جلوس جلسه لأجل السجدتين. وسيأتي خلاف فوق هذا إن شاء الله في ثنايا أحاديث الكتاب.
نعم. باب إذا صلى خمسة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو متفق عليه، تقدم أيضا في كتاب الصلاة في باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وهو الحديث الثاني من الأحاديث التي عمدة في هذا الباب في صلاته صلى الله عليه وسلم خمسا. باب إذا صلى خمسا، إذا صلى يعني المصلي خمسا فما العمل؟ فإذا زاد خامسة ثم تنبه لزمه الرجوع عند أكثر أهل العلم، ويحرم عليه أن يستمر في الزيادة مع علمه بها. فإن كان تشهد بعد الرابعة سجد للسهو ثم سلم، إذا تشهد بعد الرابعة ثم قام لخامسة يرجع وجوبا ثم يسلم مباشرة، لا يعيد التشهد. فإن لم يكن تشهد قام للخامسة بعد الرابعة مباشرة رجع وجوبا وتشهد ثم سلم. وقال الحنفي رحمه الله، وأيضا هذه من المسائل التي خالفوا فيها في هذا الباب، قالوا إن قام بعد الرابعة ولم يتشهد بطلت صلاته لحصول الزيادة، وصارت نفلا، يعني بطلت الفريضة وتحولت إلى نفل، وتلزمه الإعادة، أن يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد. هذا إذا قام ولم يتشهد. وأما إن تشهد بعد الرابع عندهم ثم قام فصلاته صحيحة ولا يرجع، لأن التسليم عندهم ليس بركن، بل يستمر في الخامسة ثم يأتي بعدها بسادسة ثم يسلم، وتكون الخامسة والسادسة نافلة في حقه، لأن الفريضة انتهت عندهم بجلسته بعد الرابعة، فهم يطردون الأصل الذي عندهم رحمة الله عليهم. قالوا إن تشهد عقيب الرابعة، يعني لو جلس جلسة يسير بعد الرابعة ثم قام تمت الفريضة عندهم، لأن التسليم ليس بركن عندهم، فيمضي في هذه الخامسة ويزيد معها يشفعها بسادسة حتى لا يسلم على وتر، وتكون الركعتان نافلة له. وقد عقب المصنف هذا الحديث، جعله بعد حديث عبد الله بن بحينة، وظاهر صنيعه رحمه الله أنه يفرق بين ما كان عن زيادة وما كان عن نقصان. فعن نقصان فيما مضى من حديث ابن بحينة سجد قبل السلام، وعقبه بهذا الذي جاء فيه السجود بعدما سلم، فكأنه رحمه الله على هذا المذهب، مذهب التفريق بين ما كان عن زيادة أو ما كان عن نقصان. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة عن الحكم، شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة الكوفي الفقيه، عن إبراهيم وهو النخعي ابن يزيد، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله، وعبد الله هو ابن مسعود، إذا جاء من طريق علقمة فهو ابن مسعود قطعا رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أي في أمر الزيادة: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال أي الذي قال له، قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين، وهذا السجود بعد أن تكلم، بعد أن تكلم، ولم يذكر هنا أيضا تشهدا، وهو دليل للجمهور على أنه لا تشهد بعد السجود، فسجد سجدتين بعدما سلم. وقوله بعدما سلم أي التسليم الأول من الصلاة، ثم سلم بعد سجوده للسهو كما جاء مفصلا في بعض الروايات. هذا الحديث استدل به الحنفية على مسألة، وهي أن السجود عندهم كله بعد السلام، وجعلوه ناسخا لغيره من الأخبار، وتقدم الجواب عنه، وحمله على الزيادة أولى، حمل الحديث هذا على أن السجود يقع بعد السلام إذا وقع السهو عن زيادة، حتى لا يجتمع في الصلاة زيادة، وهذا هو الأولى للجمع بين النصوص. وظاهر الحديث، هذا الحديث في قوله صلى الظهر خمسا، أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوه في الزيادة، لأنه كان زمان تشريع، لا زال الزمان زمان تشريع، فتابعوه ظنا منهم أن الأمر قد يحتمل النسخ في عدد ركعات الصلاة. وأما اليوم فلا تحل المتابعة، إذا علم المأموم أن الإمام قام لخامسة وزاد معه بطلت صلاته، لأنه تعمد الزيادة. وهذا أمر شبه إجماع بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وفيه خلاف شاذ ذهب إليه الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه في هذا العصر، وهو ممن شهر هذا القول بأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا ضعيف، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيما يجوز أن يتابعه فيه، ولذا إذا سلم الإمام وكان المأموم مسبوقا لم يجب، لا يجوز له أن يتابع الإمام، لأنه لو تابعه زاد في صلاته سلاما. ولا أحد يقول بمثل هذا، بهذا القول: إنما جعل الإمام ليتم به، فيما يجوز له أن يأتم به فيه. وأما من تابعه جاهلا لا يدري أنها زيادة فصلاته صحيحة، والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالحال. ومن فارقه، إذا قلنا أن المأموم لا يتابع الإمام، فماذا يعمل؟ يجلس حتى يرجع الإمام من الخامسة ويتشهد، ثم إذا سلم الإمام فإنه يسلم، وإن عنا له أن يتشهد ويسلم وينوي مفارقة الإمام فالأمر واسع، لأنه قد نوى المفارقة حينما قام الإمام الخامسة وسبح به فلم يرجع. هذا الحديث ذكرنا أنه تقدم في كتاب الصلاة، وجاء هناك فيه زيادة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ثم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذه مسألة من المسألة فيها خلاف، وهي مسألة الشك، هل يتحرى أو يبني على اليقين، هل يتحرى إذا حصل له شك أو يبني على ما استيقن؟ فذهب الجمهور إلى أنه يبني على اليقين، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا ثم يأتي بالرابعة، ويسجد عندهم قبل أن يسلم، في حال الشك يسجد عندهم قبل أن يسلم. في الرواية الثالثة التي قدمت ذكرها صاحب المغني، إذا شك يبني على اليقين لكنه يسلم بعد يسجد بعد التسليم. واستدلوا على أنه يتحرى بحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم رحمه الله ومن الأحاديث العمدة في هذا الباب، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وعند أحمد رحمه الله أن البناء على اليقين إنما هو في حق المنفرد فقط، المنفرد يبني على اليقين، وأما الإمام فيتحرى. لماذا فرق بينهما؟ قال لأن الإمام يجد من يفتح عليه، إذا تحرى وتبين خطأه فتح عليه المأموم بخلاف المأموم، فالإمام يبني على غالب ظنه، فإن أصاب أقره المأموم، وإن أخطأ سبحوا به ورجع إلى الصواب. واستدل رضي الله عنه ورحمه بحديث ابن مسعود هذا في بعض ألفاظه عند مسلم: فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، يعني لا يبني على اليقين. وهذا الخطاب الأصل فيه أنه للإمام. وفي المسألة مذهب ثالث وهو مذهب الحنفي رحمه الله، فقالوا إن طرأ الشك عليه في الصلاة أول مرة فإنه يستأنف، يقطع الصلاة أو يتمها نافلة ويستأنف الصلاة الفريضة. قالوا لحديث رواه أبو داود: لا غرار في الصلاة، يعني لا تخرج من الصلاة وأنت على شك، لا يجوز لك أن تخرج منها إلا بيقين. قالوا هذا إن طرأ عليه الشك في المرة الأولى، إذا تكرر معه الشك فإنه يتحرى إذا جاء الشك مرة ثانية، فإن زاد وكثر معه فإنه يبني على اليقين. واستدلوا بالحديث الذي تقدم: لا غرار في الصلاة، أي أنه لا يخرج منها إلا بيقين، واليقين لا يحصل إلا بالاستئناف، أن يعود من جديد. وهذا القول بعيد غاية البعد، لأنه لم ينقل. ولا غرار في الصلاة يعني لا يبقى على الشك، والذي يبني على اليقين لم يبقى على الشك بل بنى على اليقين، أو تحرى وفعل ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة، فيه دليل على أن الزيادة مع السهو لا تبطل الصلاة، أن الزيادة مع السهو لا تبطل الصلاة، خلافا لبعض المالكية حيث ذهبوا أن الزيادة مبطلة لها، والصواب الأول لظاهر هذه السنة. نعم، نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعموم المسلمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. البناء على اليقين أن يطرح الشك بالكلية، فإن شك أصلى اثنتين أو ثلاثا يجعلها اثنتين، إن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا، هذا هو اليقين. التحري يبني على غالب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يجعلها ثلاثا لا يجعلها اثنتين، يعني حصل له شك أصلى اثنتين أو ثلاثا لكن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا لا يبني على اليقين، يجعلها ثلاثا ويبضي في صلاته. وهذا الذي ذهب الجمهور على أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين للجميع. الإمام أحمد رحمه الله فرق بين المنفرد والإمام، قال المنفرد يبني على اليقين، أما المأمون يتحرى، لأنه إذا تحرى ثم تبين خطأه نبأه الناس. وهذا من الفقه، من فقهه رحمه الله. وظاهر حديث ابن مسعود فليتحرى أنه أمره بالتحري، الجمهور حملوا فليتحرى يعني يبني على اليقين، حملوا هذا على أنه يبني على ما استيقن، قالوا هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى في مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه. إذا استوى الأمران فلا إشكال، يبني على اليقين، يطرح هذا الشك، وهذا هو الأصل. فمراتب العلم أربعة: اليقين وهذا 100%، والشك وهو 50%، وغالب الظن وهو ما زاد على 50%، والوهم وهو ما نقص عن 50%. فالوهم لا يلتفت إليه، الوهم لا يلتفت إليه، وإن حصل غلبة الظن فيبني على غلبة ظنه. متى يبني على اليقين؟ إذا حصل الشك، استوى عنده الأمران، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا. فإن حصل يقين فلا إشكال، فهو ماض في صلاته. إن حصل وهم فلا التفات للوهم. إن حصل غلبة الظن فيبني على غلبة ظنه، وغالب أحكام الشريعة هي على غلبة الظن. إن استوى عنده الأمران فهذا هو محل البحث. من قال أنه يتحرى، يعني يبحث، يبدأ يتذكر ما يرجح له أحد الاحتمالين. ولعل في الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان لأحكام هذا الباب، وهو من الأبواب الحمد لله التي هي يسيرة وإن كان الخلاف فيها عريضا. لا 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 يطول التفكير في الصلاة، لا يبطلها، وهو آخر باب تقدم معنا في كتاب العمل في الصلاة، وهذا التفكير لمصلحة الصلاة فلا يؤثر عليها. نعم، لا يتابعه ولا المسبوق، لأن هذه الركعة باطلة في حق الإمام. ينوي المفارقة ويزيد الركعة التي فاتته، لكن ينوي مفارقة الإمام، لأنه لا يجوز أن يتابع الإمام على أمر ليس بجائز له. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الزيادة مردودة على صاحبها، فلا يجوز أن يتم بالإمام فيها. فإذا كان المأموم مسبوقا قد فاته ركعة والإمام زاد خامسة، فإنه ينوي المفارقة، فإن شاء انتظره حتى يأتي ويتشهد ويسلم ثم يقوم للتي فاتته، وإن شاء نوى المفارقة وصلى وحده. واضحة؟ إذا سجد كان السجود بعد السلام، فالمسبوق لا سجود عليه إذا لم يعلم. إذا علم فانتظر جالسا حتى سجد مع الإمام ثم قام فلا حرج، لكن إن قام لا يرجع. إذا حصل السجود وهو مع الإمام يسجد. إذا لم يدري بالسجود بالسهو أو جاء بعد أن وقع السجود فلا سجود عليه، لأن السهو لم يقع منه وقد جبره الإمام، والإمام يتحمل، الإمام ضامن. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.